الشكر لأجل كل ما صنعته في المسيح لأجل مجدك، وبرهنت بمحبتك يا سيد الرب هذا الخلاص العجيب. وبالفعل شكرا لأجل رعايتك، إنه ما قدمت لأنه فقط الخلاص ولكن رعايتك، ونقضي الأبدية كلياتها في محضرك إلى الأبد. بارك يا سيد الربك على كلمتك، أعطيني النعمة يا سيد الرب لأعبر ما وضعته بقلبي، وتمجد إكرام لإسم الرب يسوع المسيح. بارك يا سيد الرب، وارفع أي أمور يا رب تشويش عن حياتنا، أي معطلات، ساعدنا بمؤازرة الروح يا سيد الرب حتى نلتصق فيك ونثمر لمجدك. أمين. محبته أقوى من الموت. أنا راح أستمر بنعمة الرب، المشاركة اللي بدأت فيها قبل 3 أسابيع. قرأت من تأملنا هيك في بعض الآيات، قرأنا من نص بسفر إرميا إصحاح 31. تعالوا إحنا هناك تعمل معروف ريل. بس عشانك لأجل التذكرة بحب أقرأ النص ونوقف في عدد تقريبا 15. مرة اللي فاتت أنا قرأت آي وقدرنا شوي نتأمل بالرسالة اللي الرب تحدث لإفرايم لإسرائيل وليهودا في وقت السبي، في وقت السبي. ولكن تعال نقرأ من عدد 1 إلى عدد 14. في ذلك الزمان يقول الرب: أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون لي شعبا. هكذا قال الرب: قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف إسرائيل حين سرت لأريحه. ترى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. سأبنيك بعد فتبنين يا عذراء إسرائيل، تتزينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين، تغرسين بعد كروما في جبال السامرة، يغرس الغارسون ويبتكرون. لأن يكون يوم ينادي فيه النواطير في جبال إفرايم: قوموا فنصعد إلى جبل إلى صهيون إلى الرب إلهنا. لأنه هكذا قال الرب: رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا وقولوا: خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل. هانذا آتي بهم من أرض الشمال وأجمعهم من أطراف الأرض، بينهم الأعمى والأعرج، الحبلى والماخض معا، جمع عظيم يرجع إلى هنا، بالبكاء يأتون وبالتضرعات أقودهم، أسيرهم إلى أنهار ماء في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها. لأني سرت لإسرائيل أبا ولإفرايم هو بكري. اسمعوا كلمة الرب أيها الأمم، وأخبروا في الجزائر البعيدة، وقولوا: مبدد إسرائيل يجمعه ويحرسه كراع قطيعه. لأن الرب فدى يعقوب وفكه من يد الذي هو أقوى منه. فيأتون ويرنمون في مرتفع صهيون ويجرون إلى جود الرب على الحنطة وعلى الخمر وعلى الزيت وعلى أبناء الغنم والبقر، وتكون نفسهم كجنة ريا، ولا يعودون يذوبون بعد. حينئذ تفرح العذراء بالرقص والشبان والشيوخ معا، وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم، وأروي نفس الكهنة من الدسم ويشبع شعبي من جود يقول الرب. بس هيك تلخيص من هذيك المرة قبل ما نفوت على أي رقم 15. في المرة اللي فاتت إحنا شفنا قلنا أنه الله ثابت لا يتغير. عادة الكنيسة بشكل عام وبشكل خاص المؤمنين يرددون الله محبة، وهذا أمر حقيقي، الله محبة بحسب ما كتب يوحنا برسالته الأولى. الله محبة، منشوف بصفحات العهد الجديد قوة محبة الله بالمسيح كيف ظهرت، مثل يعني هذا الشيء عظيم للبشرية. ولكن قلت إنه الله ما طور محبته من العهد القديم للعهد الجديد، الله محبته ما تطورت وما تغيرت. ما كانش إله عنيف وصار إله محب، الله ثابت ولا يتغير. فقلنا شفنا بهذا النص كيف بني إسرائيل ويهودا كيف بشكل خاص بيتعامل الوحي مع إفرايم بكونه الابن الأكبر. القصاص اللي نزل على بني إسرائيل بسبب إهمالهم لوصايا الرب بعد ما الرب حذرهم عدة مرات، وإجا القضاء حتى يخرجوا إلى السبي. من ناحية تانية منشوف أنه الله أيضا يعزي بني إسرائيل، بيعزيهم صح نزل القضاء عليهم، ولكن من ناحية تانية يعزيهم أنه رح يرجعهم ورح يكونوا أفضل مما كانوا، لأنه تأديب الرب لابد أنه يكون في له فائدة. فوصلنا مش رح أرجع لكل الأشياء اللي شرحناها هذه المرة تقريبا آي، ولكن في النهاية بيعطي نتيجة الرجوع الشعب لإله إنه العذراء والشباب رح يرقصون من الفرح، النساء والرجال رح يشبعون، رح يكون في هناك بهجة. لمين؟ للشيوخ، للخدام، للكهنة، رح يكون في شبع ورح يكون الكأس ريا بسبب فضل بركة الرب على حياتهم. الرب هناك بالدسم والشبع رح يشبع شعبه بجوده يقول الرب. يقول الرب، إذا نتذكر مع بعض هيك على السريع نطلع بإشعياء إصحاح 40 بإصحاح 43 نقرأ بعض الآيات مش كل. بإشعياء 43 نبدأ بآية رقم 1، والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك. الله فدى إسرائيل، دعوتك باسمك فأنت لي. بعد التنين بقول إن اجتزت في المياه فأنا معك وفي الأنهار فلا تغمرك. طبعا لما بيتحدث عن الأمور بيتحدث عن طريق السبيل، عن الخطورات اللي راح تكون هناك، عن الضيق اللي إجى على إسرائيل. صح أنا طالع فيك إلى القصاص ولكن أنا أحرسك، إذا مشيت في النار فلا تردع واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصة. إذا نطلع ما بعد بعدد 4، إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك، أعطي أناسا عوضا وشعوبا عوضا نفسك. لا تخاف فأني معك، من المشرق آتي بنسلك ومن المغرب أجمعك. الرب يعطي تعزية للشعب، الرب بيعطي رجاء لشعبه. من ناحية واحدة الشعب أكل القصاص، ومن ناحية ثانية الله بهمه إنه الشعب يتمسك في الرجاء. لا تخف فإني معك، من المشرق أعطي بنصرك، ومن المغرب أجمعك. أقول للشمال أعطي وللجنوب لا تمنع. إيتي ببنايا من بعيد وبناتي من أقصى الأرض، بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. فمنشوف إن الرب من بيعطي رجاء لشعبي. الرب وعد إنه من أقاصي الأرض رح يجي هون. وكل الزعزعة اللي صارت بسبب إهمال وصيام، بسبب إهمال وصيام. زي ما بعد في آية رقم 15
إرميا
بإصحاح 31 إرميا. هلا ده بعبريت أخذ ولك شما ولاي بسوق لفني أو خير بسوق خير بسوق شاسة. هكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة، نوح بكاء مر، راحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. طبعا آية معروفة في العهد الجديد، اقتبسها متى عن هاي الآية من هنا، اقتبسها البشير متى. ووارد انه الصراخ اللي كان في الرامي، في الرامة نوح وبكاء، بيمثل بهذيك الفترة لما كانوا بالسجن بني إسرائيل، لما كانوا بالسجن انه بينتظروا لإخراجهم لأرض السبي، وكان في هناك عويل، كان في صراخ. وبدخل رحيل بالصورة انه بيعطي صورة للرحيل اللي بتبكي على اولاد يعقوب اللي ماتوا في منطقة يهوذا بسبب السبي. طبعا رحيل كانت قبل مئات السنين رحلت، ماتت، دفنت بهذيك المنطقة مش بعيد من السجن نفسه. ولكن يكون بكاء رحيل على الأولاد، الوضع الصعب اللي أصابهم بسبب حرق البيت الأول وإخراج العائلات إلى دفعة وراء دفعة إلى السجون حتى يأخذوهم إلى الأرض بعيد. مثلا تعال نقرأ مع بعض، يعني احتمال هذا الصراخ كان ببيت السجن بأربعين، إصحاح 40 عدد 1 و3 بإرميا إصحاح 40 أعداد 1 ل3. الرامة هي مدينة تقع يعني تقريبا وبين جبعون، مكتوب عليها بيوشوع، مكتوب عليها كمان في عدة أماكن في العهد القديم بعزرة. بعدد 1 ل3 بيقول: الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب بعدما أرسله نبوذرزان رئيس الشرط من الرامة، إذ أخذه وهو مقيد بالسلاسل في وسط كل سبي أورشليم ويهودا الذين سبيوا إلى بابل. يعني كان في هناك محطة. فأخذ رئيس الشرط إرميا وقال له أن الرب إلهك قد تكلم بهذا الشر على هذا الموضع، فجلب الرب وفعل كما تكلم لأنكم قد أخطأتم إلى الرب ولم تسمعوا لصوته فحدث لكم هذا الأمر. العويل والهذا ممكن صعد من هاي الأماكن ورحيل اللي هي تمثل أو تغطي هذا الشعب اللي كان صراخ بسبب الأطفال اللي ماتت. طبعاً نحن نشوف في إنجيل متى بإصحاح 2 عدد 18 مش ضروري نروح هناك. كاتب إنجيل متى ما بيقتبس هاي الآية حتى يقول تحققت في المسيح، لأنه فش إلى أي علاقة لتحقق في المسيح، ولكن يرمز إلى نفس البكاء والحزن الشديد تبعت رحيل وتبعت نسلة على الأطفال اللي ذبحت في بيت لحم. هذا هو الرابط اللي بيناتهم، ومش كتحقيق للنبوة، لأنه النبوة هي كانت وتحققت في أرميا وكان ذكرى عن ذبح الأولاد اللي تمت في بيت لحم. نرجع لإرميا إصحاح 31 احنا دائما بنشوف الترابط ما بين أشعياء وإرميا، وبشكل خاص كمان هوشع بيحكي عن اشياء مشابهه كمان لارميا بهذيك الفتره. هوشع مثلا بيحمل دينوني على اسرائيل وعلى يهودا بسبب اهمالهم لكلام الرب، ولكن من ناحيه ثانيه بيعطي امل هوشع من خلال رسائله او 14 اصحاح بنشوف هناك دائما بيعطي الامل لشعب اسرائيل، الرجاء حتى يتمسكوا انه راح يعودوا بحسب وعد الرب لهم، ما بيتركهم بدون امل. طبعا ارميا هوشع كتبوا عن يهودا واسرائيل عن ايام اتيه راح تحمل استرداد للشعب من السبي واعطائهم رجاء بالههم. الرسائل اللي بنشوف الأحداث اللي أصابت بني إسرائيل، طبعاً هذا إشي مش اختراع مفسرين للكتاب المقدس أو وعاظ، ولكن هيك تعامل مع بولس. كل ما حدث في الماضي هو لتدريبنا، هو لتعليمنا، لكي يعني الإشي يهذبنا، الإشي يقودنا، يبنينا، الإشي يحذرنا بنفس الوقت. كل الأحداث اللي كانت هي لأجل تعليمنا. احتمال أنت موجود بفترة كمان ضيق ومش شايف أي مفر من الوضع اللي أنت موجود فيه، ممكن تشعر كمان أنك بعيد عن الموقع اللي أنت كنت شايف حالك فيه، أنك مستقر، كل شيء تمام، فيش شيء مهزوز في حياتك، وفجأة صار في مصيبة أو حدث معين اللي انت مش متوقعه، او انه العالم قسي عليك، او انه عز الناس اعطوك ظهورهم، التفتوا وتركوك بالوضع اللي انت فيه، العالم كسرك، اعز الناس ممكن ما التفتوا لإلك. بهذا الوقت بالذات الله ممكن يكون بالنسبة لك بعيد، وكأنك أنت موجود لحالك في المعركة بتصارع وكأنك أنت لحالك. بس تعرف أن الكتاب بيعلمنا أن الرب بيسمح بهذه الظروف، وهذا الشيء مش لازم يفاجئنا، بيسمح في البلاوي مثل ما بيقول بولس بطرس ليه تستغرب من البلوي المحرقه اللي اصابت حياتك؟ فهاي الظروف ممكن تصيبنا كلياتنا مثل ما اصابت بني اسرائيل. هي ظروف ممكن تكون هالقد قاسية على حياتنا لأجل سبب معين. ممكن تعميق جذور علاقتنا مع الرب أو شفاء أنفسنا من أي ضرر جبناه على حياتنا من الماضي. تعال نقرأ مع بعضك أخرى مرة من النبي هوشع كيف الرب يتعامل مع أحداث صعبة مع شعبه، كيف يتعامل كمان معنا، لأنه الله يتعامل على مر التاريخ بجذب الإنسان له. ولما نطلع تعاملاته مع إسرائيل فهو أكبر دليل عن محبته للإنسان. إذا نطلع مع بعض هوشع إصحاح 2 عدد 13 لحديث 15. هوشع 2 عدد 13 ل 15. وأعاقبها على أيام بعليمة التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخزائمها وحليها وتذهب وراء محبيها وتنساني أنا، يقول الرب. طبعاً عم يتحدث عن شعبه، عن الإهمال والالتصاق في الآلهة اللي كمان تحدث سيكا شدد عليها اليوم الأخ نادر. آلهة اللي التصقوا فيها، مش بس الآلهة التصقت فيهم ولكن هم يحبوها. بعدد 14، لكن ها أنا ذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية لألاطفها. كلمات رهيبة الوحي بيستخدم بوسط الدينونة، وسط العقاب. الله بيهتم إنه يكون في هناك بصيص أمل، يكون في هناك للشعب فرصة إنه يعزل الشعب لمكان بعيد حتى يتحدث له من ضجيج هذا العالم لكي يتقابل مع شعبه. لكن ها أنا ذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرومها من هناك وبادي عخور بابا للرجاء، وهي تغني هناك أيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر. النتيجة رح تكون هناك ترنيمة ورأس، ورح يذكرها، رح يذكر الشعب بأيام خروجهم من مصر. هاي هي النتيجة. ولكن ها أنا أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها هي في العقل. بتيجي انه الرب بفتاه بيجذبها بيجذب الشعب من كلمه اللي فاتت، بيجذبها حتى يتحدث لها في حنان، يتحدث لها بلطف. بيهتم انه يجتذبها لقدومه. ليه؟ حتى يتحدث الى قلبها بحنان. وهذا هو تعامل الرب لما إنسان يكون في أصعب ظروف حياته. الناس من حواليه بيقولوا بعرفش كيف رح يطلع ممكن من هذا الوضع اللي هو موجود فيه. بينما هناك الرب يتملق هذا الشخص أو هاي الإنسانية لكي يتحدث إلى قلبه. فجأة منشوف هناك يخرج بفرح وبترنيم جديد كأنه أخرجته من مصر. وإحنا بنعرف إنه البري أو الصحراء هو مكان معزول فيه وحدة، مش محل للقد الواحد بيرغب إنه يكون فيه. الواحد بيخاف يكون يتواجد في هاي المناطق، ولكن الله يتملق الإنسان يجذبه لهناك. وهناك بالوحدة البعيدة عن ضجة هذا العالم يتحدث الرب إلى قلبك، يتحدث الرب إلى قلبك. مهم نتذكر أن أمة إسرائيل بشي مرحلة تركت الرب، وبسبب السبي كان نتيجة لهذا الإهمال. ولكن برغم هذا الواقع، بدل من وادي عخور اللي بيقول فيه بهوشع، وادي عخور بحسب المفسرين تبعون خزاوة بشكل خاص، بيحكي عن المعاناة، عن عمق المصائب والمشاكل اللي أصاب هذا الشخص، قدم الرب لشعبه باباً للرجاء. ومن هون جاءت بتخ تكفى، باباً للرجاء. هناك أعطى رجاء للإنسان اللي ضرب، هناك في رجاء. بالمرة اللي فاتت شددت ببداية الإصحاح وشفنا كيف الرب عبر عن محبته تجاه شعبه بالعهد القديم من خلال النبي إرميا. إرميا 31 عدد 3، تراءى ونقول بجيبة إرميا، تراءى الرب لشعبه من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. أحببتك ولأجل هذا السبب أدمت لك الرحمة، الرحمة الدائمة اللي راح ترعاك تحيط فيك. برغم أنه كمان الترجمة هنا مش دقيقة، اللي هي أضاق ترجمة الحياة إجت لذلك أجتذبكم إلي بالرحمة ومش أدمتي، أجتذبكم إلي بالرحمة. بالعبري هناك بقول طبعا مشختيخة من مشاخ. مثل ما قلت إنه الله لا يطور محبته، محبته ثابتة، محبته ظاهرة بقوة بكتاب العهد القديم. تعاملاته مع الشعب مدفوعة في الرحمة، باللطف، في طول الأناة. محبته على مر التاريخ يجتذب الإنسان وبيتعامل معه بمحبة شديدة، بالرحمة. مش بس بكتاب العهد الجديد، الله لم يتغير، لم ولا يتغير. الله تعامل مع شعبه بالرحمة، باللطف مع بني إسرائيل كما يتعامل مع الكنيسة. تعال نشوف مع بعض هيك كيف الله عبر عن اهتمامه بجذب أحبائه من خلال النبي هوشع بإصحاح 11 وعدد 3. هوشع 11 عدد 3، أنا متأسف بعرفش كيف الوضع عندكم؟ لا، بعدد 4. أنا حاطت الآية كمان في العبري. بقول وأنا درجت، يعني بالعبري بيجي ترجلتي علمتهم المشي. الله يتحدث عن بني إسرائيل. إفرايم ممسكا إياهم بأذرعهم، عم بحكي عن نفس المكان اللي إرميا بإصحاح 31 عم يتحدث عن الأحداث هناك. وأنا درجت إفرايم ممسكا إياهم بأذرعهم فلم يعرفوا إني شفيتهم. الله عم يتحدث إنه أنا عم بمشي معهم، أنا عم بدربهم على المشي، مثل ما نيكول عمرها 4 سنين بس قبل سنتين كنا نمسكها وندربها كيف تمشي بالخطوات الأولى حتى ما توقع. الله بيهتم ببني إسرائيل لدرجة إنه بقول أنا دربتهم، تدرجت معهم وكنت أشفيهم وكنت أمشي معهم في كل مسيرتهم وهم لم يعرفوني. لاحظوا للآية اللي بعدها، آية رقم 4، كنت أجذبهم، كمان مرة من كلمة أمشخين، بحبال البشر. الله يجذب بني إسرائيل بحبال البشر بالمواقف المختلفة اللي وضعتكم فيها. أنا هناك استخدمت ناس وكنت أجذبكم لإلي بحبال البشر. وهنا بحبال البشر يعني عم بيتحدث عن إنه الهدف إنه يرجعهم لإله. بحبال البشر، بربط. الربط هو مختلف عن الحبال. الربط هو عفوتوت في العبري واللي معناها حبل تخين ولكن مثلوب، يعني مستحيل ينقطع. وبيتحدث بهاي المحبة أحببتكم، ومن خلال هاي المحبة كنت مدفوع لكي أن أردكم إلي. وكنت لهم كمن يرفع النير عن أعناقهم ومددت إليه مطعما أياه. لما بندرس هاي الآية نشوف أن الله كأنه ينحني لكي يتكلم مع هذا الطفل. الله يدرب هذا الطفل كيف يمشي. الله ينحني إلى هذا الطفل لكي أن يرفع عنه النير اللي عم بيضايقه، وبنفس الوقت كمان أن يطعمه. يتعامل باللطف معه. فنشوف من ناحية واحدة الله يستخدم حبال البشر لكي أن يرد شعبه، ومن ناحية ثانية بربط المحبة. والربط هو الخيط أو الحبل المثلوث اللي هو أقوى وغير قابل للكسر أو للقطع. بسفر الجامعة إصحاح 4 وعدد 12 بكلمات بسيطة هناك منشوف الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. الجامعة اللي هو كهيلت 4 عدد 12 الجزء الثاني تبع الآية، والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. بكلمات بسيطة محبة الله، ربط المحبة اللي عم بيتحدث عنها أقوى من أي شيء في الوجود. في تعبير حلو عن جوهر محبة هاي المحبة أوتا بسفر نشيد الأنشاد. طبعا المفسرين هناك بينسبوها الشراح لله للرب، برغم أنه شلوميت كتبتها لحبيبة هناك، بأنه حرفيا لا قوة تقدر أن تقف أو تمنع محبته لإلنا. نشيد الأنشاد إصحاح 8 عدد 7 شير شري بقول هناك مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، و والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروته، كل ثروة بيته بدل المحبة، تحتقر احتقارا. فش بديل للمحبة. طبعا الرسول بولس بيلخص المحبة بكتبها بأجمل حروف وكلمات في كورنثوس 13، مش رح نروح لهناك، ولكن هنا بقول انه حتى لو الانسان اعطى بيته وكل ثروته تحتقر احتقارا. عشان هيك هناك بقول المحبه اعظم من اي شيء. فتحمل الحبيب الرب يسوع المسيح على احتمال الضيقات والالام حتى الموت بالعهد الجديد لأجل المحبوب اللي هو أنا وأنت وأنت، حتى مش بس يخلصنا ولكن أن يدوم إلى الأبد معنا. إذن من يفصلنا عن محبة الله بالمسيح يسوع؟ مين بيقدر يفصلنا عن محبة الله في المسيح؟ إذا نقرأ هيك هاي الأربع آيات في روميا 8 عدد 35 ل 9 أو 30، روميا 8. الله إخوتي ذاته، وهنا منشوف الله في المسيح، أنه قوة تستطيع أن تفصلنا عن محبته في المسيح وعن محبة المسيح لنا، محاصرين من كل ناحي. أخت ميادة إصحاح 8 عدد 35 ل39. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، مش بمحبتنا فيه. كل الانتصارات بسبب محبته لنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى. احنا بكتير في الميديا بنشوف انه في خليقة أخرى رح تيجي تزور بلادنا أو الأرض، ولا خليقة أخرى، ولا حدا بيقدر يمنع أو يوقف أو يحد مهما كان. الرسول بولس بيقول مهما كان أنه قوة من خليقة عندنا أو من خارج، انه تقدر توقف هاي المحبة أو تحد هاي المحبة. ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. إخوتي مهم نتذكر ونذكر أنفسنا، محبة الله وحنانه ما بيلغوا ولا عدله ولا قداسته، ولكن بكونك انت موجود في المسيح في هاي دائرة الحياة فنيالك وطباك، نيالك وطباكي. محبته أقوى من الموت. الله بالمسيح أظهر محبته بقوة تختلف عن أي قوة كونية أو كنا نتوقعها من الخالق. بالمسيح الله أظهر محبته بشكل مختلف من إيش ما الإنسان بيتوقع من الله، لأنه الله معروف خالق الكون، مسبب الأشياء اللي إحنا شايفينها بعينينا. فأمرات إحنا بنفكر إننا بنشوف القوة هاي بطرق مختلفة، ولكن في المسيح شفناها بأجمل صورة. طيب مزمور 119 بدون ما نروح لهناك إسا، الله بقدرته السرمدية ظهرت بالخريقة المصنوعة، بمجرد نطق بالكلمة قال فصار. هاي القوة العظيمة اللي ظهرت وأظهرها الله بالخلقة، هو أمر وصار، هو أمر وصار. عشان هيك بمزمور 119 بقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. لاحظوا، يوما إلى يوم يذيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما. برغم يذيع كلاما ويبدي علما، العلم يعلن لا قول ولا كلام، فش مين يحمل هاي البشارة، بل المصنوعات أو المخلوقات هي بتنادي أن هناك موجود إله عظيم في هذا الكون. لا قول ولا كلام، ما فش مين يحكي، ولكن مشكور ربنا بالإنجيل هنا في رسالة قوية بتعبر عن محبة الله اللي ظهرت بالمحبوب الرب يسوع المسيح. وهذا هو الخلاص من خلال الكلمة، من خلال المسيح. من أربع صورة لقوة محبة الله ظهرت بالمسيح وهو على الصليب. هناك الرب جذبني، هناك أنا كنت بفكره وبقلبه. تعال نقرأ مع بعض هيك آيتين على السريع بيوحنا، إنجيل يوحنا إصحاح 12. إذا بتلاحظوا إنه الله يجتذب في القديم، وأيضا الرب يسوع مهم لإله أن يجتذبنا في الجديد. بيوحنا إصحاح 12 عدد 32 و33، قبل صلبه الرب يسوع بيتحدث لتلاميذه وللجمهور اللي كان يسمعه: أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. ما كانش إخوتي يتحدث عن صعوده إلى السماء، ولكن صعوده على خشبة الصليب. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. بولس من ناحيته كان يعبر بكل رسائله بافتخار اللي دائما رددوا بطرق مختلفة، وأما أنا من جهتي فحاشا لي أن أفتخر. إذا في إشي بفتخر فيه إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الله اللي ظهر بالجسد، أعلن محبته لي هو على الصليب، شفق علي، حمل عاري والعار تبعي نسب له. هذا الإله القدير أحبني، أنا كنت بفكره حصرني. عشان هيك بقول: وأما أنا من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي جذبني. جذبوا فيه، لأنه يسوع قال: متى صعدت راح أجتذب الجميع. بإنجيل يوحنا إصحاح الثالث هناك بقول: كما رفع، بيحكي عن الرفع متى ارتفع، كما رفع موسى الحي في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. عشان بيتحدث عن السماء ولكن على رفعه على الخشبة، وهناك ستتم جذبك إلو. ألخص إخوتي وأحبائي، كيف إحنا لازم يكون فينا رد فعل اتجاه هاي المحبة اللي حصرتنا من كل ناحية، ويوم يوم إحنا عايشين في هاي النعمة. محبتنا لبعض من بعض لازم تكون قوية اتجاه محبة الله. هذيك المرة قلت عن رسالة الرومية إصحاح الخامس إنه محبة الله انسكبت بقلوبنا، وفي بعض الترجمات بقول أفادها الله، مش بس سكنت ولكن أفادها بقلوبنا، يعني هي مثل الكأس ريا. فإحنا مديونين للآخرين بسبب محبة الله سكنت بقلوبنا. الله جذبنا لإله، فإحنا مديونين للآخرين لكي أن نجتذبهم بمحبته. مقابل محبة الرب لإلي ولإلك ولإلك التي هي أقوى من الموت، لأنه غلب الموت اللي هو عدو الإنسان. نقرأ من رسالة كولوسي إصحاح الثالث عدد 12 ل 14 وأختم هناك، وإذا ممكن أطلبك من فريق المرنمين نرنم اجذبني وراءك فنجري. إصحاح ثلاثة بكولوسي عدد 12 و 14 ل 14. فالبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين احشاء رأفاته، ولطفا وتواضعا ووداعا وطول أناته، محتملين بعضكم بعضا ومتسامحين او ومسامحين بعضكم بعضا ان كان لاحد على احد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا. وعلى جميع هذه يعني توجوها، على كل هذه الأمور البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. أمين.